خير مستمعين نشرة المساء من غاديو أوريون، أصحابكم فيها أنا بلقيس النحاس، وإليكم العناوين. نهاية كأس العالم، مدريد تستقبل أبطال العالم، وإسبانيا تحتفل بلقبها الثاني. وسطاء يقترحون هدنة لعشرة أيام بين الولايات المتحدة وإيران مع تواصل المواجهة وتصاعد التحركات العسكرية. الولايات المتحدة تطلق أول المناطق التجريبية في جنوب لبنان، وتطورات ميدانية متواصلة. أندي بارنام يتعهد بتغيير جذري في بريطانيا وخطة لعشر سنوات. أهلا بكم، نبدأ بالرياضة، حيث تلبس مدريد حلة الأفراح استقبالا لأبطال العالم بعد وصول المنتخب الإسباني من أمريكا الشمالية متوجا باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، وسط احتفالات يتوقع أن يشهدها نحو مليون مشجع. والحديث والتفاصيل لا تكمل إلا بوجود الزميل عبد السلام ضيف الله. مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
إذن مونديال 2026 انتهى، نحزن أم نقول الحمد لله؟
نقول الحمد لله، نقول نحزن، نقول يعني كل شيء. هذه كرة القدم بطولة عجيبة وغريبة بلقيس، بكل تناقضاتها، بكل تفاصيلها، بكل ما قال فيها ترامب وما اتخذ فيها من قرارات وتدخلات، بكل الأهداف الجميلة،
كان
بكل
عجيب غريب.
نعم، بكل الجماهير التي أبكتها نتائج المونديال، وبكل الجماهير التي أسعدتها وأفرحتها هذه النتائج، وبكل اللاعبين الذين تألقوا، بكل اللاعبين الذين فشلوا.
يعني عبد السلام دائما متحمس، ويعني يعطي للرياضة معنى آخر يعني هنا الاستديو والعام. طيب عبد السلام، أبطال العالم إذن يعودون إلى إسبانيا، ماذا في التفاصيل؟
فعلا وصلوا إلى إسبانيا في حدود الساعة الواحدة، وكنت على اتصال قبل قليل مع الزميل الإعلامي محمد السالم من مدريد، ويضعنا في التفاصيل.
من دون شك ليلة تاريخية قبل اليوم عاشها الإسبان، احتفلوا كثيرا، شوارع مدريد شهدت الاحتفالات الأكبر، وإن كانت كل إسبانيا قد خرجت للاحتفال بعد صافرة النهاية، حيث المباراة استمرت حتى وقت متأخر، ذلك لم يمنع الإسبان من الخروج إلى ساعات الصباح الأولى للاحتفال مع المنتخب الإسباني. هذه الاحتفالات تتواصل اليوم، حيث ستكون ختام هذه الاحتفالات الرسمية هنا باستقبال المنتخب في ساحة سيبلس التي توجد خلفي. سيكون هناك احتفال كبير بالمنتخب الذي سيستقبله ملك إسبانيا، ثم يستقبله رئيس الوزراء، ثم سيأتي، ستكون ختام الاحتفالات في هذه الساحة التي غالبا ما تشهد احتفالات المنتخب الإسباني، ساحة سيبلس الشهيرة في مدريد.
طبعا هذا محمد السالم، وحوار مطول أيضا منتظر معه بعد قليل في الرياضة بلا حدود، سنعود على تفاصيل الليلة التاريخية وأيضا أسرار هذا التتويج الإسباني.
سمعت عن الجوائز الفردية في المونديال، من فاز بها يا عبد السلام؟
كلها إسبانية بنسبة عالية جدا. إذن كأس العالم لإسبانيا، الكرة الذهبية أفضل لاعب رودري من إسبانيا، القفاز الذهبي لأفضل حارس في المونديال للإسباني أوناي سيمون، أفضل لاعب شاب في المونديال باو كوبارسي من إسبانيا، فقط الجائزة الوحيدة التي لم تحصدها إسبانيا وهي الحذاء الذهبي الذي يمنح إلى هداف البطولة وهو الفرنسي كيليان مبابي. يعني إسبانيا
سكرت، أغلقت كل شيء،
أخذت كل شيء في هذه البطولة. طيب، وعلى فكرة عن جدارة واستحقاق. يعني
طبعا نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع. يعني عبد السلام، بعيدا عن النتيجة، يبدو أن المنتخب الأرجنتيني خسر أيضا معركة الرأي العام، لا أدري، الصحف الأوروبية لم تخفي انتقاداتها العالمية. إليك بعضا من هذه الانتقادات. صحيفة The Telegraph البريطانية كتبت: كرة القدم واحد، المجرمون صفر. صحيفة The Sun الأرجنتين حاولت تحويل مباراة كرة القدم إلى حرب شوارع، بينما وصفت The Guardian أداء الأرجنتين بأنه اعتمد على تكتيكات خبيثة. وأخيرا اعتبرت صحيفة ماركا الإسبانية أن المنتخب الإسباني لم يفز بكأس العالم فقط، بل أنقذ كرة القدم. إلى أي مدى توافق هذه الأحكام؟ هل كانت فعلا الأرجنتين تمثل نمطا من اللعب يستحق كل هذا الهجوم، أما الصحافة يعني الأوروبية ذهبت بعيدا في أحكامها يا عبد السلام؟
للأسف يعني كثير مما قيل صحيح وصحيح جدا. فالأرجنتين رغم موهبة ليونيل ميسي التي كانت قادت الأرجنتين إلى هذه المباراة النهائية، لكن السلوكيات الخشينة والتدخلات العنيفة والأحداث التي رافقت نهاية المباراة والاعتداءات حتى العنيفة وكأننا في حلبة وليس في مباراة كرة قدم. الأرجنتين أقول خسرت معركة الروح الرياضية في هذه المباراة. باريديس اعتدى بالعنف على غافي والصور مشينة يعني وكأننا في حواري في حومة
وليس يعني صحيح حرب شوارع
لأن عملية الاعتداءات التي نفذت على لاعبي الأرجنتين انتهت المباراة. هناك مسألة الروح الرياضية، أنت لم تقدم مستوى يذكر، أنت لم تسدد الأرجنتين ولا كورة على المرمى إلى 90 دقيقة، أول تسديدة كانت في نهاية الوقت الإضافي وبالتالي لماذا هذا العنف المسلط على أفضل منتخب إسبانيا بشهادة الجميع نالت عن جدارة واستحقاق هذا التتويج. ونعتقد أنه أيضا الأرجنتين نالت المنتخب الأسوأ في المباراة النهائية لأنه صراحة كنا معجبون إلى حد ما بالمنتخب الأرجنتيني ولكن ما فعله لاعبوه في هذه المباراة طيلة المباراة وخصوصا بعد نهاية المباراة لا يمت للروح الرياضية بأي سلة.
صحيح، وهي يعني ما يتصف به كرة القدم هي الروح الرياضية الأخلاق. إذن يعني اللاعبين صحيح نحن تعجبنا اللعبة الحلوة كما نقول تعجبنا اللعبة الحلوة ولكن الأخلاق أولا وآخرا.
فعلا مبدأ التنافس الشريف يعني تنتهي المباراة هناك لعبة فيها 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 مجهود بدني فيها رغبة في الانتصار ولكن عندما تنتهي المباراة ينتهي كل شيء.
إذن لم تخسر فقط رياضيا وكأس العالم
أيضا روح الرياضية
وفازت إسبانيا
بكل شيء.
شكرا لك عبد السلام. إذن توافينا دائما، كان يوافينا عبد السلام دائما بتفاصيل كأس العالم، ولكن ابقوا دائما على تفاصيل لدينا مستقبلا
ليلة في الساعة 7:30 والنصف سنأخذ المستمعين إلى نيويورك، سنعود إلى تفاصيل ليلة أمس المونديال عاشها زميل أعلامي سيروي لنا كل الحكاية شاهد عيان، وسن أخذكم أيضا إلى مدريد وتفاصيل فرحة الشعب الإسباني بالتتويج.
إذن لم تنتهي التفاصيل عند عبد السلام، تابعونا دائما. شكرا لك عبد السلام كنت معنا. ننتقل الآن إلى الأخبار السياسية حيث تتواصل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصاعد عسكري وتحركات دبلوماسية تستهدف الحد من اتساع رقعة النزاع. وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده تخوض حربا شاملة مع الولايات المتحدة مشددا على ضرورة التعامل مع تبعاتها. في المقابل كشف مسؤول إيراني كبير أن وسطاء قدموا لطهران مقترحا يقضي بوقف الهجمات لمدة 10 أيام بهدف تهدئة المواجهات وإحياء مذكرة التفاهم المؤقتة التي توصل إليها الجانبان الشهر الماضي. وذكرت وسائل إعلام إيرانية بأن باكستان وقطر تقودان جهودا لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تجدد التصعيد في 9 يوليو. في تطور متصل أعلنت البحرين والكويت التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار بعد استهداف أجهزة للملاحة الجوية المدنية مؤكدة أن حركة الطيران لم تتأثر. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم على ما وصفه بمركز قيادة للعدو في منطقة التنف السورية. وصرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن الولايات المتحدة تواصل تعزيز وجودها العسكري في المنطقة رغم حديثها عن السعي لوقف الحرب، معتبرا أن الأفعال ينبغي أن تثبت بالنوايا. إلى لبنان، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بدء تشغيل أول المناطق التجريبية في جنوب لبنان تنفيذا للتفاهمات المبرمة بين لبنان وإسرائيل والتي تنص على انتشار الجيش اللبناني تدريجيا في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أما ميدانيا فقد سمع دوي انفجار قوي في محافظة النبطية، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام أنه نجم عن عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة كفر تبنيت، فيما واصلت المسيرات الإسرائيلية تحليق فوق مناطق جنوبية وفوق بيروت وضواحيها. إلى الأراضي الفلسطينية، وفي قطاع غزة قتل اليوم الاثنين 4 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا مركبتين في خان يونس ومدينة غزة وفق مصادر طبية فلسطينية. أما سياسيا فقد أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا ليحيى السنوار. من جهة أخرى صرحت وزيرة الخارجية الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية أحرزت تقدما كبيرا جدا في تنفيذ برنامج الإصلاحات، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 70%. إلى المغرب العربي، يزور رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الجزائر في أول زيارة له منذ أكثر من 3 سنوات بعد الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين البلدين، في زيارة تعد مؤشرا جديدا على تحسن العلاقات بين الجانبين. على صعيد آخر، وقعت الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس اتفاقية حكومية تجيز تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب. التفاصيل مع الزميل سليمان ياسيني.
مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا المغرب يمتد على مسافة تقارب 6000 كيلومتر عابرا 13 دولة إفريقية على الواجهة الأطلسية، بهدف نقل مليارات الأمتار المكعبة من الغاز النيجيري إلى المغرب قبل ربطه بخط الغاز المغاربي الأوروبي في اتجاه الأسواق الأوروبية. الرئيس الدوري لمجموعة إيكواس رئيس سيراليون جوليوس مادابيو أكد أن توقيع الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو إطلاق المشروع، معربا عن ثقته في أن الغاز سيصل مستقبلا إلى الدول المستفيدة من هذا الممر الطاقي. ومن جانبه أوضح بيان مشترك للمكتب الوطني المغربي للهيدروكربونات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول أن المشروع يهدف إلى تعزيز الاندماج الطاقي في القارة الإفريقية وربط موارد الغاز في غرب أفريقيا بمراكز الاستهلاك الإقليمية، إضافة إلى إنشاء ممر جديد للتنمية يربط غرب أفريقيا ودول الساحل والمغرب وأوروبا. كما أضاف البيان أن المرحلة المقبلة ستشمل إنشاء شركة المشروع التي سيكون مقرها بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب هيئة حوكمة خط الأنابيب التي ستتخذ من العاصمة النيجيرية أبوجا مقرا لها تمهيدا لاستقطاب المستثمرين واتخاذ قرار الاستثمار النهائي. وبحسب المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، من المرتقب أن تنطلق أشغال إنجاز المشروع سنة 2028، على أن تبدأ أولى عمليات تزويد الغاز سنة 2031. وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 23 مليار يورو، فيما ينتظر أن يسهم في تعزيز الأمن الطاقي وتسريع التنمية الصناعية وتثمين الموارد الطبيعية الإفريقية في ظل الطلب المتزايد على مصادر الطاقة.
إلى أوروبا تحديدا بريطانيا، كلف الملك تشارلز الثالث الزعيم الجديد لحزب العمال أندي بورنام تأليف الحكومة الجديدة خلفا لستارمر ليصبح سابع رئيس وزراء تشهده المملكة المتحدة خلال 10 سنوات. وقد تعهد رئيس الوزراء الجديد بورنام بإطلاق خطة تمتد لعشر سنوات لإحداث ما وصفه بتغيير جذري في المملكة المتحدة، مؤكدا أن حكومته ستباشر إجراءات عاجلة للتخفيف من أعباء غلاء المعيشة وإعادة إحياء القطاع الصناعي وبناء مزيد من المساكن الاجتماعية ومكافحة التشرد. وأعلن أنه سيجري محادثات مع الرئيس الأوكراني لتأكيد استمرار دعم كييف لندن لكييف. إلى روسيا وأوكرانيا، فقد قتل 5 أشخاص بينهم قاصر في ضربة بمسيرة أوكرانية استهدفت حافلة بالقرب من منطقة حدودية، وفق السلطات الروسية التي قالت أن 23 شخصا آخرين أصيبوا. وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق إصابة 10 أشخاص بينهم 3 مواطنين صينيين في هجوم واسع بمسيرات أوكرانية استهدفت موسكو وضواحيها. في المقابل أكدت كييف مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في ضربات روسية على مناطق أوكرانية. إلى هنا مستمعينا انتهينا من نشرة المساء، كنت معكم بلقيس النحاس، شكرا لحسن المتابعة، وكان معكم على الإخراج الإذاعي ألكسندر وارد. دمتم بخير وإلى اللقاء.